الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه، سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد وقفنا في المجلس السابق على بعض الأحداث التي حصلت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفنا عند السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي نخلة، سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وذكرنا ما حصل من القتال الذي ابتدأه الصحابة في آخر يوم من شهر رجب الحرام، وذكرنا تفاصيل الآيات التي نزلت من سورة البقرة في هذه الحادثة. مثل ما ذكرنا، كانت الحادثة في آخر يوم من رجب، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، ولكن الحادثة التي حصلت هي في آخر يوم من رجب الحرام. من الأحداث التي حصلت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأقرب في منتصف شهر رجب من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث العظيم الذي هو تحويل القبلة، النسخ الذي حصل لقبلة المسلمين. في بداية الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان كذلك يصلي إلى بيت المقدس. في منتصف شهر رجب من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات التي أمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول وجهه إلى المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد. إذن هذه الحادثة حصلت في منتصف شهر رجب من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث التي أثبتت هذه الحادثة الحديث في الصحيحين، وهو من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة على أخواله من الأنصار. نزل النبي عليه الصلاة والسلام على أخواله بني النجار من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وذكرنا تفاصيل تلك الرحلة حتى أقام النبي صلى الله عليه وسلم في منزل أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال: وصلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وصل في ربيع الأول، ثم بعد 16 شهرا تقريبا أو 17 شهرا تقريبا حصلت حادثة تحويل القبلة. من ربيع الأول إلى ربيع الأول كم شهر يا أخوان؟ 12 شهر، صحيح ولا لا؟ احسبوا بعد ربيع الأول ربيع ثاني، وجمادة الأولى، وجمادة الآخرة، و صفر، وين يا شيخ؟ الله وين؟ رجب. إذن 4 شهور بعد 12 شهر، كم؟ حتى نضبط نحن الآن نأخذ السيرة بالتفصيل. إذا الرواية على ما هي عليه 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني في منتصف تقريبا شهر رجب نزلت الآيات في نسخ القبلة. قال البراء رضي الله تعالى عنه: وصلى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة. قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تكون القبلة إلى الكعبة وليس إلى بيت المقدس، وسيأتينا أن هذه من الأمور التي حسدت اليهود المسلمين على ذلك. قال فأنزل الله عز وجل قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نزلت هذه الآيات من سورة البقرة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتوجه نحو الكعبة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم. إذن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس أو عفوا إلى مكة هي صلاة العصر المنتصف من شهر رجب تقريبا. قال رضي الله تعالى عنه: فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد من الأنصار وهم راكعون في صلاة العصر، قال نحو بيت المقدس، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة. خرج هذا الرجل من صلاته من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم توجه فمر على قوم من الأنصار يصلون في المدينة أيضا، فأخبرهم وهم في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم تحولت قبلته إلى مكة. قال رضي الله تعالى عنه: فانحرفوا وهم ركوع حتى توجهوا نحو الكعبة، يعني وهم ركوع تحولت الصلاة، أخبرهم بذلك ثم تحولوا من ناحية بيت المقدس إلى ماذا؟ إلى بيت، إلى مكة. وهذه أي صلاة كانت يا أخوان؟ صلاة العصر. سيأتي الكلام أن نفس هذه الحادثة حصلت في صلاة الفجر، ولكن حتى نجمع الأدلة مع بعض، فرق بين هؤلاء القوم كما ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن هؤلاء القوم وهم بنو حارثة من الأنصار داخل المدينة، بينما أهل قباء تأخر الخبر عنهم أو عليهم فتحولت القبلة عندهم لما جاءهم الخبر في صلاة الفجر كما سيأتي الكلام بإذن الله عز وجل. قال رضي الله تعالى عنه نفس الحديث، قال وكانت اليهود وأهل الكتاب قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، كانوا يعجبهم هذا الأمر أن النبي يصلي نحو بيت المقدس. قال فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، لما حصل تحويل القبلة أنكروا هذا الأمر. قال فقال السفهاء من الناس وهم اليهود، كما جاء في تفسيرها أيضا راوي الحديث قال وهم اليهود، قال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والآيات في سورة البقرة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. هذه الكلمات قالها من؟ اليهود، ممن حسدوا المسلمين على هذا الأمر، كان يعجبهم في بداية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس، فلما حولت القبلة حسدوا المسلمين على ذلك وكرهوا ذلك، وقال السفهاء ما ولاهم، مرة يصلون نحو بيت المقدس ثم بعد ذلك يصلون نحو مكة، لماذا؟ ولذلك من شرائع الإسلام ومن الأمور التي هي في دين الإسلام هي عقيدة النسخ الصحيح، معنى أنه كان هناك حكم معين ثم رفع الحكم إلى حكم آخر، كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم تحولت إلى بيت الله الحرام في مكة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إلى آخر الآيات في سورة البقرة. قال رضي الله تعالى عنه ومات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، يعني هناك رجال ماتوا وهناك رجال أيضا قتلوا، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى مكة. هل معنى ذلك أن صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس ليست بصحيحة؟ أنزل الله عز وجل قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم جاء في تفسيرها إيمانكم أي الصلاة، وهذا دليل على أن العمل من الإيمان، ما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم نحو بيت المقدس، فإن الله عز وجل قد كتب هذا الأجر، هذا الأجر لكم. هذا ما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. الحديث الآخر في الصحيحين الذي فيه تحويل القبلة عند أهل قباء، وكما ذكرنا أن قباء تعتبر في جنوب المدينة، ليست في ذات المدينة، في وسط المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مهاجرا أول ما دخل إلى قباء، كم يوم جلس في قباء يا أخوان؟ تذكرون؟ جلس في قباء 4 أيام على الأقرب، والعلم عند الله عز وجل، وإن كان هناك روايات أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس 14 يوما، الأقرب جلس 4 أيام. حتى إذا كان يوم الجمعة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى وسط المدينة، ولكن في الطريق أدركته ماذا؟ صلاة الجمعة، فصلى أول صلاة جمعة في طريقه. وهذا كله فصلناه في الدروس السابقة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: بين الناس بقباء في صلاة الصبح، قبل قليل تحولت في صلاة العصر، الآن الناس في قباء، ما في تليفونات، ما في واتساب، المسافة بعيدة شيئا ما، من المدينة، وسط المدينة إلى قباء مشي فقط قرابة الساعة إلا ربع تقريبا أو ساعة، إذن هناك مسافة، ولكن لم يأتهم الخبر مباشرة. قال ابن عمر: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، يحدثهم وهم في الصلاة. قال: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، سمعا وطاعة مباشرة. إذن أول جماعة، جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الخبر إلى الجماعة من بني حارثة من الأنصار، أيضا في وسط المدينة، تحولوا صلاة العصر. جاء الخبر إلى قباء في صلاة الصبح، وتحولوا وهم في صلاة الصبح من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة، إلى مكة. كما ذكرنا قبل قليل أن من الأمور التي حسد اليهود المسلمين عليها هو تحويل القبلة. جاء في حديث عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها أنها قالت: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ استأذن رجل من اليهود، كان اليهود يأتون ويسألون، جاء معنا، كانوا يسألون أسئلة تنطع، أخبرنا عن كذا، أخبرنا عن كذا، إن أتيت بالإجابة الصحيحة آمنا بك، وهكذا. من كان يأتي ويدعو على النبي عليه الصلاة والسلام أو يلمزه ببعض الكلمات كما سيأتينا الآن في هذا الحديث، فكانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا، أناس واجهوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا، ونحن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليست نعمة عظيمة؟ ترى يا أخوان، هناك من قابل النبي ونصحه النبي وسمع آيات الله يتلوها النبي بفيه ولم يؤمن، وأنت بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنوات وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أليست هذه نعمة عظيمة يجب على الإنسان أن يشكر الله عز وجل؟ بل هناك أقارب للنبي صلى الله عليه وسلم ماتوا كفارا، عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله كلمة أحاج لك بها عند الله، مات على ملة عبد المطلب. فنعمة عظيمة أن تكون من أهل التوحيد الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالت أمنا عائشة: استأذن رجل من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: السلام عليك، ما قال السلام عليك، قال السلام عليك، والسلام يعني الموت، يعني كأنه يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى الخلق وإلى التعامل. قال: وعليك، بكل هدوء. بعض الأحيان قد يأتيك آت ويتكلم عليك بكلمة قبيحة، الأصل الهدوء، الأصل أن ترد بغير فحش. قال السامع: قل وعليك. هنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تسمع هذه الكلمة، قالت: فهممت أن أتكلم. يقول السلام عليك، يدعو على النبي، الموت عليك يا محمد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعليك، قالت فهممت أن أتكلم. قالت ثم دخلت ثانية، دخل مرة ثانية هو نفسه فقال مثل ذلك، شوف مرتين، قال السلام عليك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالت أمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك، ما زاد على هذه الكلمة. تقول أمنا عائشة ثم دخل الثالثة فقال السلام عليك، ثلاث مرات يستأذن وثلاث مرات يقول للنبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك، يعني الموت عليك يا محمد. قالت فقلت بل السلام عليكم وغضب الله إخوان القردة والخنازير، أتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحي به الله؟ غضبت أم عائشة رضي الله تعالى عنها دفاعا للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم عائشة فنظر إلي فقال، النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلمت وأنا غضبة على هذه الكلمات التي سمعتها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مه، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. كل ما فيه كلام قبيح، فيه دم، فيه كلمات سوء، هذا فحش. ولذلك بعضهم يتلفظ، يجلس في مجلس كل كلامه فحش، ألعن أبو فلان، ليت فلان كذا، ويتكلم على الناس، بل بعضهم يمدح الآخر بسبه، ولد اللي كذا وكذا، والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. كل ما فيه كلام قبيح هو الفحش، والتفحش هو تعمد ذلك كما ذكر شراح الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قولا، قالوا السلام عليك، فرددناه عليهم، قال وعليك، يعني نفس السبة هذه وعليك، ما ردت لا السلام عليك ولا شيء. قال فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة، هذا الرد اللي رديت عليهم. قال إنهم لا يحسدون على شيء، هذا هو الشاهد من الحديث، كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها. هذه المسألة الأولى. يا أخوان شفتوا يوم الجمعة وما فيه خير للمسلمين وصلاة الجمعة التي نصليها، ترى اليهود يحسدوننا على هذا اليوم. هذه المسألة الأولى، ضلوا عنها وهدانا الله عز وجل لصلاة الجمعة واليوم الجمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الثاني الذي يحسدنا عليه اليهود، قال وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها. هذه هي القبلة التي أرادها الله عز وجل، ضلوا عنها وهدانا الله عز وجل إليها، فنسخت من بيت المقدس إلى مكة. هذا الأمر الثاني يحسدنا اليهود عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الثالث الذي يحسدنا عليه اليهود، قال وعلى، من يجاوب؟ واللي على يمينه يعطيه 5 دنانير. على ماذا؟ ها؟ مو السلام، لا، ها؟ على، ممتاز، على قولنا بعد الإمام آمين، بعد الفاتحة آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قولنا خلف الإمام آمين. ثلاثة أمور، يوم الجمعة والقبلة وقولنا آمين خلف الإمام، هذه يحسدنا عليها اليهود. ولذلك لما نرى مثلا في التلفاز كيف يصلي المسلمون مثلا في مكة والجميع يقول آمين، ترى هذه كأنها يعني ضجة في صدور الكفار، يضجون من ورائها، قد لا نشعر بذلك ولكن هم يحسدوننا على هذا الأمر. هذا الأمر كما ذكرنا كان في منتصف تقريبا شهر رجب، مر بعد رجب شعبان ثم دخل رمضان. ومن الأحداث التي حصلت قبل رمضان في شعبان هو فرض صيام رمضان. فرض رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام في شعبان من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، كم بالإجماع؟ كم رمضان؟ أكيد ولا 9؟ احسبها، أي سنة؟ أول سنة؟ 2، 3، 4، 5، ستة سبعة ثمانية تسعة السنة العاشرة. متى توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الحادية عشر ربيع الأول، ما أدركه رمضان العاشر. بالإجماع صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات. فرض رمضان في شعبان السنة الثانية من الهجرة، وحتى تتم الفائدة مر الصيام يعني صيام رمضان على ما نحن عليه بالصفة التي نحن عليها الآن مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى يا أخوان في بداية دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما دخل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أوجب صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. هذه أول مرحلة في الصيام، صيام عاشوراء كان فرضا ومعه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الأمر بصيام رمضان لا على سبيل الإيجاب، وإنما على سبيل ماذا؟ التخيير بينه وبين الإطعام. أنت مخير، فرض رمضان نعم، ولكن أنت مخير إما أن تصوم وإما أن تطعم، كما قال الله عز وجل في الآيات في سورة البقرة قبل أن يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخره اللي هي فرض، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. الصيام خير ولكن إلى الآن تخير. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة الأمر بصيام رمضان على سبيل الإيجاب والعزيمة بدون أي تخيير، ولكن مع حرمة الأكل والشرب والجماع إذا نام الإنسان في الليل. يعني مثلا لنفرض تفطرت الآن، لو أنك نمت بعد فطورك بخمس دقائق، نمت خمس دقائق وقمت، خلاص يحرم عليك الأكل والشرب والجماع حتى ثاني يوم. واضح يا أخوان؟ هذا في بداية الإسلام. إذا تصوم تفطر، لو نمت أي ساعة من الليل بعدما تجلس من النوم تستيقظ، هنا يحرم عليك حتى لو كان الليل طويلا. ولذلك قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام، هذه في المرحلة الرابعة اللي هو كما هو علينا الآن، حتى لو نمت لك أن تأكل وتشرب وتجامع إلى أذان الفجر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. بعضهم ما يستطيع، قد يقع في الحرام لأنه ماذا؟ نام في أول الليل، ثم ماذا؟ أباح الله عز وجل الأكل والشرب والجماع إلى أذان الفجر حتى لو نمت. فمر الصيام بأربع مراحل. هنا في هذه الأحداث أو في هذا الزمن ذكرنا في السابق في المجالس السابقة ما حصل في جمادى الأولى والآخرة في غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي غزوة ذي العشيرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قرابة 150 أو 200 من المهاجرين يطلب عير قريش بقيادة أبي سفيان، خارج من مكة إلى الشام. حتى تتضح الصورة، هذه الآن الطريق، مكة معنا هنا، وعندنا عدة طرق تمشي فيها القوافل. هناك الطريق الساحلي من مكة ونبي نذهب إلى الشام، الخط الأحمر هذا كله الخط الساحلي، وعندنا كذلك طريق القوافل المعتاد الأزرق من مكة يخرجون إلى الجحفة، ثم بعد ذلك إذا أرادوا المدينة وإذا أرادوا خطا آخر إلى بدر يستطيعون أن يذهبوا إلى بدر، ثم بعد ذلك إلى الحجر ثم ينتقلون إلى الشام. شوف هذه الطرق حتى نعرف لماذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة ناحية الغرب. القوافل تخرج من هذه الطرق، طرق موجودة قديمة. ففي جمادة الأولى لما خرج وجمادة الآخرة، النبي جلس قرابة الشهر يعني من جمادة الأولى إلى جمادة الآخرة، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي العشيرة. وذو العشيرة شوفوا مكانها يا أخوان، هذا مكان ذو العشيرة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يريد ماذا؟ القافلة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى ذو العشيرة. لما وصل في جمادة إلى ذو العشيرة جاءت الأخبار أن القافلة قبل يوم أو يومين انتقلت من ذو العشيرة ذهبت ناحية الشام. فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قافلة قريش بقيادة أبي سفيان اللي هي طريق العودة، صارت غزوة بدر، فأفلتت القافلة. ذهب أبو سفيان ولم يشعر بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في ذي العشيرة قلنا وادع أهل ذي العشيرة من بني مدلج وبني ضمرة. لما يصير في موادعة وعهد تأتي الآن الأخبار. وين وصلت الأخبار الآن؟ وهم في الشام قافلة أبي سفيان أتتهم الأخبار، ترى محمد خرج بجيش ترى يتتبعكم، جاء إلى ذو العشيرة وانتوا طفتوا إلى الشام، ترى المرة الجاية راح يجيكم وترى وادع أهل ذي العشيرة، فرجوعكم من الشام إلى مكة خذوا الحذر. وضحت الآن المسألة حتى نأتي بالتفصيل ونعرف الطريق كيف. فالنبي رجع الآن إلى المدينة، ولكن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يرسل العيون، سيأتي الكلام الآن، يريد هذه القافلة متى ترجع الآن؟ ذهابها إلى الشام فلتت. الآن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يرسل أكثر من إرسال حتى تأتي الأخبار. وصل أبو سفيان ومعه عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل إلى الشام، وهم في الشام أتتهم الأخبار أن محمدا وأصحابه يتتبعون القافلة في مسيرها، ترى رجوعكم من الشام لن تسلموا. فلما كانوا في الزرقاء بالتحديد، سنأتي على حتى يتضح المكان، الزرقاء تشوفونها في الشام، موجودة الآن الزرقاء إلى الآن في أي دولة؟ في الأردن معروفة. يقول مخرمة ابن نوفل، ومخرمة ابن نوفل في وقتها كان كافرا وكان من المؤلفة قلوبهم، يعني الذين أسلموا يوم فتح مكة، وكان من بني زهرة، ووالده ابن عم آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أخوال النبي من أين يا أخوان؟ من بني زهرة. أخوال عبد المطلب من بني النجار، حتى نضبط المسألة الآن. فيقول مخرمة كان مع أبي سفيان في القافلة، مخرمة ابن نوفل، يقول لما لحقنا بالشام أدركنا رجل من جذام إحدى قبائل العرب القحطانية، قال فأخبرنا أن محمدا كان عرض لعيرنا في بدأتنا، يعني في طريق الذهاب عرض محمد لنا، وأنه تركه مقيما ينتظر رجعتنا، جلس قرابة الشهر لما وادع بني ضبرة وبني مدلج، قال قد حالف علينا أهل الطريق ووادعهم، جاءهم الخبر بالتحديد، ترى صار في موادعة وفيها حلف بين النبي وبين بني مدلج وبني ضمرة. يقول عمرو بن العاص قال لما كنا بالزرقاء، الآن حدد، كنا بالزرقاء، قال ونحن منحدرون إلى مكة، تونا بننزل نبدأ الطريق إلى مكة، لقينا رجل من جذام فقال قد كان عرض محمد لكم في بدأتكم في أصحابه، قال فقلنا ما شعرنا، يعني ما جاءتنا أي أخبار أن جيش محمد كان لاحقا بنا، قال بلى، يقول هذا الرجل من جذام، قال فأقام شهرا ثم رجع إلى يثرب، بالتحديد شهر ثم رجع إلى يثرب. قال وأنتم يوم عرض محمد لكم مخفون، خفيفين ترى مسرعين، معاكم فقط أموال تريدون أن تشتروا من الجلود وتشترون من التمر وغير ذلك، صح ولا لا؟ ففي الذهاب خفيف، في الرجوع لا ستكونوا بطيئين. قال فهو الآن أحرى أن يعرض لكم، لا راح يأتي على الموعد على المكان الذي تمرون فيه. قال إنما يعد لكم الأيام عدا، ويقول لهم فاحذروا على عيركم وارتأوا آراءكم، يعني أخذوا رأي أهل المشورة، فوالله ما أرى من عدد ولا كراع ولا حلقة. يقول أشوف ترى بقافلتكم أنتم 30 رجال، لا عدد ولا كراع يعني لا خيل ولا حلقة يعني لا أسلحة معاكم، يعني ستكون اللقمة سهلة بجيش محمد صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا خائفين، حين خائفين أن يأتيهم جيش النبي صلى الله عليه وسلم. هنا استأجر أبو سفيان وكان ذكيا، استأجر رجلا يقال له ضمضم ابن عمرو الغفاري من غفار، قال له أعطيك 20 مثقال 20 جرام ذهب، ولكن تروح مكة بأسرع وقت وتخبرهم بأن جيش محمد سيأتي على القافلة. استأجر هذا الرجل ضمضم، سيأتينا كيف وصل ضمضم إلى مكة وماذا فعل لما وصل مكة. فاستأجره أبو سفيان 20 مثقال، والمثقال أنا قلت ما هو يعادل جرام، لا يعادل دينار ذهب، يعني 20 دينار ذهب، والدينار ذهب كم جرام يا أخوان؟ 4 جرامات وربع. فاستأجره بهذه الأجرة حتى يأتي قريشا فيخبرهم بهذا الخبر. فخرج ضمضم سريعا إلى مكة، من الزرقاء إلى مكة، ولكن هذا لوحده على بعير ولا على ناقة، فيكون سريع بخلاف القافلة البطيئة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هناك يعني رواية أخرى في السيرة أن أبا سفيان استأجر ضمضم من تبوك، يعني ما هو من الزرقاء، لا من تبوك، يعني أتى إلى هذا المكان وكان يريد ماذا؟ بدر، ثم استأجره من تبوك وذهب الرجل ضمضم إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا رجع إلى المدينة، والمدينة هنا، فكان يتحرى متى ترجع وتخرج القافلة من الشام، لأنه مو معقولة يجلس هنا أشهر في بدر أو في الطريق يجلس يعني مدة طويلة، يرجع إلى المدينة ولكن ينتظر متى تأتي الأخبار بخروج القافلة من الشام. هنا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي مكان يستطيع أن يواجههم فيه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إرسالين. الإرسال الأول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بسبس ابن عمرو الجهني الأنصاري، قال له أطلع الآن لحالك من المدينة واسأل لي الأخبار الآن، هل هناك قافلة؟ لأن مثل ما قلنا حتى لو وصلت القافلة إلى تبوك أو إلى الحجر أو غيرها من الأماكن، من كان خفيفا يأتي بالأخبار قبل القافلة الثقيلة، يقول لهم يوصل مثلا إلى بدر يقول ترى في قافلة تأتي بعد يومين، هكذا ما في وسائل تواصل نفس الموجودة الآن، فهي أمور تقديرية. فخرج الصحابي بسبس ابن عمرو الجهني الأنصاري، هذا أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إرسال آخر الآن مجموعة أخرى، أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما، كلاهما من العشر المبشرين بالجنة، هذا أرسلهم مع بعض. قال أيضا اذهبوا فأتوا بخبر القافلة، كل واحد أرسل الطريق. جاء في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل طلحة وسعيد بن زيد في الثاني من رمضان، يوم الثاني من رمضان، سيأتينا متى خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر في أي يوم. فيوم الثاني من رمضان أرسل النبي عليه الصلاة والسلام طلحة وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما. بس رضي الله تعالى عنه الجهني الأنصاري جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وقت يسير جدا، في يوم يومين، المهم 3 أيام 4 أيام، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أن القافلة وعير قريش في طريقها إلى مكة الآن، وستمر هذه القافلة ببدر بعد كذا يوم، يعني تقريبا من وصوله بعد 5 أيام ستصل القافلة إلى بدر، لأن سيأتينا طريق النبي عليه الصلاة والسلام كم يوم حتى وصل بدر. فالصحابي بس رضي الله تعالى عنه رجع وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ترى القافلة خرجت من الشام وأبد، باقي لها تقريبا 5 أيام 4 أيام 6 أيام، يعني على حسب الوقوف، الحروة هذه تقريبا. أما طلحة وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما فحصل لهم أمر آخر. ذهب إلى نواحي بلاد جهينة، نزل على رجل يقال له كشب الجهني بن نخبار. كل واحد رايح الطريق، فبس ذهب إلى طريق ووجد الأخبار. طلحة وسعيد ذهبوا لم يجدوا أي خبر، ووصلوا إلى النخبار. شوفوا النخبار يا أخوان، شوفوا ذو المروة النخبار. وصلوا إلى هذا المكان يسألون طبعا في الطريق هل يوجد خبر لقافلة قريش أو لا. لما نزل على كشد الجهني بالنخبار في هذا المكان أجارهما، لأن هناك حتى لا يقتل أو كذا قد يكون بين كشد الجهني وقريش حلف فيقبض على عيون النبي صلى الله عليه وسلم، فأجارهما كشد الجهني في النخبار. سيأتي، أنا لما تكلمت الآن لأن سيأتي الآن قافلة قريش مرت عليهم. لم يزال مقيمين عند كشد يسألون عن قافلة قريش هل تأتي أو لا تأتي، لا يدون حتى يأتي بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بينما هم عند كشد الجهني وكان على مرتفع من الأرض ينتظرون أي قادم من الطريق الساحلي، النخبار الطريق الساحلي، وإلا بقافلة قريش كاملة تأتي إلى هذا المكان وهم على مرتفع من الأرض. فنظرت، يعني الآن أبو سفيان وعمرو بن العاص ومعه مخرمة بن نوفل يعرفون كشد الجهني، فبدأوا يسألون كشد وموجود طلحة وسعيد في النخبار ولكن على تل، وهم رأوا كشد الآن الجهني، فسألوا أهل القافلة أبو سفيان وعمرو بن العاص ومن معهم كشد الجهني، قالوا له: يا كشد، هل رأيت أحدا من عيون محمد؟ وهو قد أجارهم الآن، إذن ما راح يعلم عليهم. فقال كلام فيه ثورية حتى لا يكذب أمام من يعرفهم. فقال كشد الجهني للقافلة، لأبي سفيان وعمر بن العاص ومن معهم، قال: أعوذ بالله وأنا بعيون محمد بن نخبار. شو وصلهم النخبار 350 كيلو من المدينة، شو يجيب عيون محمد إلى هذا المكان؟ أنا بعيون محمد في النخبار. فمرت الراحلة ولم يعرفوا عن طلحة وسعيد أي شيء، مرت القافلة بالنخبار ويريدون ماذا؟ أن يأتوا من ذي العشيرة حتى نعرف شوف الطريق كيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما راح إلى ذي العشيرة، لأن طريق مرور القافلة، شوف الدقة الآن، منذ العشيرة سينزلون بعد ذلك إلى بدر الخط الأصفر، ولكن بعد ذلك سيأتي كيف انتقلوا من قبيل بدر إلى الطريق الساحلي. طلحة وسعيد رضي الله تعالى عنهما الآن رأوا القافلة، ولكنهما أرادا طبعا أن يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تأخر في الطريق. لما أصبح خرج كشد الجهني مع طلحة وسعيد حتى أوصلهم إلى ذي المروة، لأن هي طرق، يقول لي ليش ما طلعوا تحت، هي طرق يستأمنون بها، قد يكون في هذا الطريق قطع طريق، فيقول أنا وصلكم إلى ذي المروة، ومن ذي المروة تستطيعون أن تذهبوا إلى المدينة بكل سلامة بكل أمن. فوصلهم كشد إلى ذي المروة، ومن ذي المروة رجعوا إلى المدينة. من تقدير الله عز وجل تأخر طلحة وسعيد على يعني في طريق العودة إلى المدينة. قدم المدينة، شوفوا التأخير كم يوم، لأن ما هي سيارة بنفس الوقت، لا، قد يتأخرون بسبب بعض قطاع الطريق وغير ذلك. قدموا المدينة أو قدم المدينة في اليوم الذي لاقى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في بدر، يعني 17 رمضان وصلوا المدينة. شفتوا كيف الآن حتى نعرف القافلة متى مرت بالنخبار؟ أخرجهم كشد الجهني إلى ذي المروة، وبعدين من ذي المروة إلى المدينة، ما وصلوا المدينة. شوف النعم، السيارات، القطارات، الطيارات، ما وصلوا المدينة إلا يوم 17 رمضان. متى مرت القافلة هنا؟ قول قبل 17 رمضان بخمسة أيام، بسبعة أيام، بعشرة أيام، ما وصلوا إلا 17 رمضان. لما وصلوا إلى المدينة وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر، إلى ناحية، لأن بسبس لما جاء إلى النبي قال ترى القافلة وين راح تروح؟ هم هذه الأخبار. لماذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر؟ ما راح إلى ذي العشيرة؟ الأخبار جاءت أن القافلة ستذهب إلى بدر، سيمرون ببدر، ولذلك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر، هكذا تأتي الأخبار. فلما جاءوا اثنينهم إلى المدينة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى بدر، فخرج بعد ذلك من 17 رمضان. لقوا النبي عليه الصلاة والسلام في طريق العودة في وادي تربان اللي هو قبل المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام راجع منتصر صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لطلحة وسعيد قسم لهم من غنائم بدر، لأن أرسلهم لتحقق الخبر، ثم رجع ثم أتيا إلى جيش النبي عليه الصلاة والسلام. ما قاتل لا طلحة ولا سعيد رضي الله تعالى عنهم في غزوة بدر لأجل هذا الأمر، ولكن قسم النبي صلى الله عليه وسلم لهم من غنائم بدر. ولذلك هناك ثمانية من الصحابة تقريبا لم يشهدوا القتال، ولكن قسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم طلحة وسعيد، وهناك صحابي أيضا مشهور عثمان رضي الله تعالى عنه. سيأتي تفصيل ذلك في غزوة بدر بإذن الله عز وجل. هنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الخبر بسبس الجهني رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستنفر الصحابة كي يخرجوا إلى العير. جاء بسبس بالخبر قال يا رسول الله القافلة ستأتي تقريبا بعد خمس أيام إلى بدر، نرجع إلى نفس المكان هذا، كانوا بالنخبار، ونفس الطريق إلى ذو العشيرة، من ذو العشيرة يرجعون ماذا؟ إلى بدر، ثم بعد ذلك إلى الجحفة طريق القوافل اللي قلناه قبل قليل، إلى الجحفة إلى آخر، ويستطيع أن ينتقل كل واحد إلى طريق آخر، طرق موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستنفر الصحابة وطلب أن يخرج من كان ظهره حاضرا، الظهر يعني الإبل والدواب التي تركب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يستنفر الأنصار مع المهاجرين. قلنا في السرايا والغزوات السابقة كلها ماذا؟ المهاجرون. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق القول: من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا. ولم يستنفر النبي عليه الصلاة والسلام كل الناس. قال الصحابة: كثير من الصحابة عنده إبل ودواب في عوالي المدينة بعيدة في علو المدينة. فقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن طبعا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: إن لنا طلبة، يعني شيئا نطلبه، اللي هي القافلة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. اللي عنده دابة ناقة حاضرة موجودة الآن داخل المدينة فليخرج معنا. فجعل رجال يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في ظهرانهم في علو المدينة، ما هي في وسط المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. ولذلك الأنصار كانوا كثير، والأوس كانوا كثيرا أيضا، وكانوا في القتال كما جاء في السيرة، كانوا أجلد في القتال من الخزرج. ولكن كان أكثر ظهور الأوس في علو المدينة، يعني بعيد عن وسط المدينة، ولذلك لم يخرج كثير من الصحابة من الأوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قارنا عدد الأوس والخزرج كان عدد الخزرج أكثر من عدد الأوس. لماذا؟ لأن كان ظهرانهم في وسط المدينة. فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حتى يخرجوا من المدينة لطلب ماذا؟ لطلب عير قريش. وبإذن الله عز وجل يعني نقف عند هذا الحد، وفي المجلس القادم نتكلم عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة إلى بدر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير.